بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطرق تتم لما مضى من الطرق لحديث عائشة، فهذه كلها طرق إلى حديث عائشة. الحديث في هذا الباب حديثها: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها تنقضي عدتها. هذا الباب فيه حديث عائشة فقط، له طرق إليها. طريق الأولى طريق عروة عن عائشة، وهو من السبع الأثبات فيها، فإنها خالته أخت أمه أسماء بنت أبي بكر، يعني أسماء بنت أبي بكر وعائشة أختان لأب، فأم عائشة أم رومان وتلك أمها أخرى، وإنما لأب. ولهذا استفاد عروة رضي الله عنه من خالته علما كثيرا، وكثيرا ما يروي عن خالته عروة عن عائشة عروة عن عائشة، فهي من أخص شيوخه. الطريق التي تليها القاسم بن محمد عن عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعائشة عمته أخت أبيه، فروى عنها ابن أختها وابن أخيها. وهذا القاسم بن محمد كان سيد أهل زمانه. الطريق التي تليها هكذا جاء من هذا من هاتين الطريقين: القاسم عن عروة عن خالته، وعن القاسم بن محمد عن عمته أخت أبيه. ومع ذلك روى جماعة، عبيد الله رواه، يعني رواه جماعة عنهم الزهري، وتفرقت الطرق بعد ذلك، كثرت يونس عن الزهري، نعم، عن ذلك سفيان عن الزهري. والفائدة من ذلك في هذا الدرس هي تعدد الطرق، وكما سمعت أن الحديث حديث مشهور متفق عليه. وأن الحيل المحرمة لا تنفك ولا تنفذ ولا يحل بها ما حرم الله. ولهذا اتفقوا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لحديث إنما أنا بشر مثلكم فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا مفاده أنه إن قضى بحسب ما علم وبحسب ما سمع من الشهود أو من الإقرار من الشهود أو غير ذلك، فإن هذا القضاء لا يحل ما حرم الله إن كان قد خدع الشهود وشهدوا بشهدوا بغير حق أو كان شيئا من ذلك. ومفاد هذا الدرس أيضا مما تقدم أن بعض الكلام الفقهي لا بد فيه من التصريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في مثل هذا حتى لا يكون لبس، فإن اللبس يجعل الناس في عماية ويسبب للناس اللبس يسبب للناس الاختلاف، والإيضاح يسبب لهم الفصل في القضايا والتبين فيها. ولهذا لما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله صبت حدا فأقمه علي، قال لعلك قبلت لعلك لمست لعلك قال لك كذا، قال هل، وسأله بكلمة ما فيها احتمال، هل كذا وكذا، قال نعم، قال فقام عليه بعد أن تبين. فمثل هذا لا بد فيه من البيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن العلم، لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قالت عائشة قالت أم سلمة فضحت النساء، والمهم أن خجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بل قالت عائشة تربت يمينك، قال بل تربت يمينك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها وبما يشبهها الولد، ما قال نعم إن هي رأت الماء. وهذا الباب من هذا من ذلك، يعني في أشياء تذكر في الأحاديث عسيلتها حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته وما كان من ذلك، وليس خاصا بذلك الرجل بعينه سواء هو أو غيره، لا تعود إلى الأول حتى تنكح زوجا غيره حتى يطأها. وما العلة في هذا الحكم؟ يعني فإن طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره، قالوا ليكون ردعا للناس عن التمادي أنه لا يفارق إلا أنه لا يريد، بعد الثالثة يكون يتأنى، في الأولى رجعية والطلاق الثاني طلاق رجعي، الطلاق الأول طلاق رجعي، مجرد ما يراجعها ويقول راجعتك أو راجعت زوجتي أو أتاها وهو ناوي الرجعة رجعت إليه ويشهد على رجعتها، والثانية كذلك، والثالثة ما بقي له مجال. وهذا للتأديب أنه لا تعود إليه حتى يأتيها رجل آخر يذوق عسيلتها، ما هو مجرد يعقد عليها، بحيث أنه لا يفارق أحد في الثالثة إلا بعد أن يكون له قناعة تامة، وأن لا يتمادى الناس في الطلاق إلا وهو قانع لا يريدها، وإلا فترجع إليه بهذا هذه الحكمة من شرع الله عز وجل أنها بعد الثالثة تنكح زوجا غيره ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. وليس المقصود بالنكاح العقد بل بالنكاح العقد مع الوطأ. تفضل رأى الباب الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، جميعا عن الثوري، كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله.
البسملة ثابتة في هذه الطرق وفي غيرها، فهي من المستحبات قول بسم الله في هذا الموضع، ولكن لو قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دون أن يقول بسم الله هذا يجزئ، الظاهر أنه دعاء وأنه فيه خير وبركة، دعا الله عز وجل. إنما لو قال بسم الله كان أبرك، فإن البسملة للتبرك. وهذا أدب آخر ما يتعلق بكتاب النكاح وأحكام وآداب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم، ولو ليست ممنوعة على الإطلاق، فإنك ترى بعضهم ربما لا يريد أن يذكر كلمة لو البتة، وإذا ذكر لو قالوا نعوذ بالله من كلمة لو، وهذا لا يجوز. وإذا ذكر أنا قالوا نعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا لا يجوز، فإنها في كتاب الله كلمة أنا وكلمة لو، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكم ترى في كتاب الله من ذكر اللو. وإنما الحديث ولا يقول إني لو أني فعلت كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا دليل على أنه لا يقولها على سبيل الاعتراض ولا يقولها على سبيل التسخط ولا يقولها على سبيل عدم الرضا. أما النهي عن قولها مطلقا فلا. هذا لو أن أحدهم، يعني أحد المسلمين إذا أتى أهله، لأن هذا من أحكام المسلمين، وهذه الأدعية يدعن له ويقوم بها هم المسلمون. إذا أتى أهله هذا من أذكار التي يقولها الرجل، لا يلزم أن تقول ذلك المرأة بقوله إذا أتى أهله، هي بخصوص الرجل. إذا أتى أهله أو أراد، وفي لفظ أتى أهله أي أراد أن يأتي، كقوله إذا دخل أحدكم الخلاء فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو دخل معنى أراد الدخول، ولا يقول ذلك أثناء بعد دخوله هذا الذكر، وإنما يقوله قبل الدخول. وهكذا أو إذا حتى صعد الصفا، أي إذا أراد صعود الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا نظائر، لأنه يقول ذلك إذا أراد ذلك الشيء، إذا أراد أن يأتي أهله ويطلق على الزوجة أهل، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أهلي يا رسول الله، أهلي رسول الله، ولا أعلم عليها إلا خيرا، عليهن إلا خيرا، لا أعلم عليها إلا خيرا. أهلك يا رسول الله، ولا نعلم إلا خيرا. للمؤمن في الجنة أهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وأبدله كفيل قوله وأبدله زوجا غير زوجه وأهلا غير أهله. يطلق الأهل على الزوجة، وقد يطلق على ما هو أوسع من ذلك. قال: بسم الله. وسواء ذلك في حق امرأة يائسة أو صغيرة غير بالغ، لأن بعضهم ربما ظن أن هذا في حالة التماس الولد، أما اليائسة ما يقول ذلك لأنه ما يلتمس منها ولد. والصغيرة غير البالغ لا يقال ذلك لأنه لا يلتمس منها ولد، وهذا فهم خاطئ. بل يقال هذا يعني عند أذكار الوقاع، سواء كانت يائسة أو كان يرجو ذلك أو كانت صغيرة يقول ذلك، فإنه قد جاء أنه إن لم يقل هذا الذكر فإن الشيطان عاشر معه، كما أنه إذا دخل البيت ولم يسم الله دخل معه، يقول أدركتم المبيت والعشاء، لم يسمي على عشائه ولا على دخوله، وإن سمى عند دخوله وسمى على عشائه قال يعني لم يدرك المبيت ولا العشاء. فهذه التسمية فيها بركة عظيمة، ومواضعها كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله، فهي عند الطعام وإذا نسي قال بسم الله أوله وآخره، وعند الشراب وإذا نسي قال بسم الله أوله وآخره، إذا لم يذكر إلا بعد يقول هذا لما ثبت في ذلك، وعند الوقاع وعند دخول البيت وعند الركوب وهكذا. وقد صنفت فيها مصنفات في فضيلتها وقراءتها وأهميتها، تارة تكون واجبة التسمية، تكون واجبة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، فلا يجوز لأحد أن يأكل يتعمد الأكل بغير تسمية لهذا الحديث ولهذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل طعامكم إن لم يذكر عليه اسم الله. فعلى كل آكل أن يسمي الله سواء مع جماعة أو مفرد، حتى لو سمى بعضهم ليس هذا فرضا كفائيا، بل هذا فرض عيني عند الطعام، واجب عيني أن يسمي جميع الآكلون. وهكذا عند الدخول لا يكفي أن يسمي واحد، بل يسمي جميع الداخلون. قال: اللهم جنبنا الشيطان، جنبنا الشيطان، الشيطان عدو، إن لم يضرع الإنسان إلى ربه أن يجنبه الشيطان يدفعه عنه فإنه يشاركه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ويعدهم الشيطان إلا غرورا، فيشاركه في ذلك الولد، ويأتي الولد غير صالح بعد تقدير الله عز وجل إلا أن يشاء الله شيئا. وإلا هذا من أسباب البذر السيء أنه ما يسمي، ومن أسباب البذر الطيب التسمية، فهذا سبب من أسباب صلاح الذرية من أول يوم، من أول حينه، من بدء العشرة. أسباب الذرية بدء العشرة، الزواج والعشرة. ولا ينبغي أن تأخذه العجلة، فوت عليه العجلة، فالعجلة في بعض الحالات قد تؤدي إلى أضرار، والعجلة في هذا الموضع تؤدي إلى ترك ذلك، أما نسيانا حتى يفرغ ما إلى ذلك، ويدخل الشيطان ويحصل الأضرار من دخول الشيطان، سواء بينه وبين أهله أو في ذريته، ما بينه وبين أهله إذ يشاركه الشيطان، وإما في ذريته. ثم إن البسملة المقصود بها هنا بركة، فهذا طلب للبركة، أي سمي طلب للبركة على ذلك الخير، فإن الله إذا بارك في شيء جعل فيه البركة، هذا من أسباب حصول الولد ومن أسباب خيره ومن أسباب صلاحه ومن أسباب ثباته وعافيته، وهذا أمر إذا تدبره الإنسان فوائده عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقوله جنبنا الشيطان داخلة فيما يتعلق بالمرء وزوجه، سواء كانت المرأة تحمل أو ما تحمل، حتى لو كان الرحم مقطوعا فإنه يقول هذه الأذكار بقوله جنبنا الشيطان. قوله وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا متعلق بالولد، متعلق بالولد. الفقرة الأولى متعلقة بحاله وأهله وصلاح الجميع ودفع الشر عنهما ودفع الشيطان عن النعمة والخير الذي بينهما من صلاح الحال والمحبة والعشرة، والفقرة الثانية متعلقة بولده حتى لا ينزغ فيه الشيطان ويضره الشيطان. قال وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني الولد، الولد رزق، الرزق ليس مخصوصا بالمال، فالولد رزق والمال رزق والهداية رزق والعلم رزق، وهكذا هذه أرزاق من الله يقسمها بين العباد، إن الله قسم بين العباد أرزاقهم كما قسم أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمن أعطاه الله الولد فقد رزقه، هذا رزق، ومن أعطاه المال حلالا كان أو حراما فهو رزق من الله، الحلال رزق من الله والحرام رزق من الله، لكن واجب على الإنسان أن يتحرى الحلال ولا يأخذ الرزق الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. قول الله عز وجل أرأيتم ما جعل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل هذا الله أذن لكم على الله تفترون، آية تدل على أن الرزق يكون حلالا لكنهم حرموه، ولكن الرزق والرزق ما يكون من حرام أو من حلال فحن عن المحال، هكذا في عقيدة السفارينية، وهو القول الصواب أنه ليس هناك رازق فليس غير الله، فليس رازق غير الخلق غير الله سبحانه، كما أنه خالق كل شيء ورازق كل شيء. ومن أثبت أن الحرام من ليس برزق من الله كالذي يثبت أن الشر لم يقدره الله، فيثبت خالقين للقدر ويثبت خالقين للرزق، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني أن الولد مقدر، ما من نفس إلا هي كائنة، لما سألوه عن العزم ذكر له أن هذا بقدر، فالولد مقدر، إن أراد الله أن يكون هذه النطفة ذكر كانت ذكرا، إن أراد أن تكون أنثى كانت أنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يجعلهم، يعني بعض الناس يرزقه ذكورا وبعض الناس يرزقه إناثا، وبعض الناس يرزقه نوعين ذكور وإناث، هذا معنى يزوجهم، يجعلهم زوج مثلا من صف من هذا وصف من هذا، ذكرانا وإناثا، كلمة ذكران وإناثا مفسرة لكلمة أو يزوجهم، وهذا أرغب للإنسان يكون عنده الذكور والإناث، ذكران ويهب ويجعلهم يشاء عقيمة، فالقسمة رباعية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يهب له ذكور وإناث، أو يزوج ذكران وإناث ويجعلهم يشاء عقيمة، ما يرزقه الولد. إن يقدر بينهما ولد، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان، لم يضره شيطان أبدا، لا يعني أنه معصوم، لو قال بسم الله عند كذا بسم الله لا يعني أن ولده يخرج ذكر كان أو أنثى أنه معصوم، لا، ولكن ما يضره الشيطان، حتى وإن حصل له مما لم يحصل منه لكن لا يضره. انظر ماذا قال النووي رحمه الله، قال القاضي قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، أي ما أصيبه بالصرع. وهذا تفسير قاصر. وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره، وهذا قول غير صحيح، فإن كل مولود يطعنه الشيطان بأصبعه إلا ابن مريم بالدعوة المذكورة أنها ما مسه ذلك. قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. هذا كلام القاضي، هذا كلام القاضي، انتهى كلامه، لكن كلام قاصر. بل يقال إنه لا يضره إن وسوس له، وإنه لا يضره إن طعنه في عند ولادته، وإنه لا يضره بالإغواء حيث يغويه فيجترف إلى النار. فحاصل ذلك أن هذا من أسباب صلاحه، بل وحاصل ذلك أن هذا من أسباب حسن خاتمته، بل وحاصل ذلك أن هذا من أسباب حفظه، وحاصل ذلك أيضا أن هذا من أسباب توفيقه لا يضره. فإذا كان الإنسان لا يضر الولد هذا لا يضره الشيطان، معناه أنه في عافية وليس معصوم، لكن ما يضره الشيطان، ما يضره. وهذا والله إنها بركة عظيمة أن ولدك لا يضره الشيطان، هو يخرج في صغر سن صغيرة ويربو، إن تسلط عليه الشيطان ربما مسخ، ربما خرب ضاع، ربما فتن، ربما انحرف، ربما ارتد. لكن من أسباب سلامته هذه البذرة من أول يوم، ثم بعد ذلك يحتاج إلى متابعة هذه البذرة. فأنت تزرع، أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، وصف الله الزرع وصف الله كذلك، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه ونحن خالقون، ثم شبهه بالزرع بعده، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. البذر إذا لم يسقى يتحطم، البذر يحتاج إلى سقى حتى يكون وقت حصاده. فإذا بذر خلاص يكفيني هذا البذر، ما يحتاج سقى، ما أسقيه، ما نزل مطر من السماء ما حصل سقى، أنا ما أسقيه مثلا وهو قادر على سقيه، أنا أريد هذا البذر أن يأتي إلى أن يصل إلى الحصاد بهذا البذرة بدون أي سقي، تموت في الطريق، ما في سقي ولا عناية، تيبس. هذا مع أنه قد عمل السبب الأول وهو البذر. كذلك أنت عملت السبب الأول وهي التسمية عند البذر، يحتاج إلى سقي وإلى تربية وإلى رعاية ومجاهدة في ذلك حتى يعني يكون وقت صلاحه، وقت نفعه. وبعد ذلك أيضا يحتاج هو يعني أن يتعاهد نفسه بالأذكار وبطاعة الله عز وجل بعد بلوغه حتى يلقى الله، فلا يقول كفاني أن أبي إن شاء الله أخبرني أنه سمى وأني معصوم، لا ما هو صحيح. وهو كذلك، نعم أحسنت، يعني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا قال اللهم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى فإذا أصيب، وربما إذا أصيب بشيء من اللدغ ما يضره. أما لو قال أحد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل، ما قال لم يصبه، لم يصبه، قد يصاب، قد تلدغه الأقرب، قد يلدغه ثعبان، لكن ما يضره، ما يضره، يحصل عن شيء من الأذى، شيء من التعب، شيء من كذا بدون أن يحصل له ضرر، لم يضره. وحسنتم، هذا وذاك كله بمعنى واحد، هذا ضمانة، هذه ضمانة نبوية مما وحاه الله عز وجل عن نبيه لدفع الضرر لا لدفع الحصول والوقوع والأذى. هذا قد يحصل عليه وعلى سائر الناس، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن الشيطان لكم عدو، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة. فالذي يفتن الناس هو الشيطان كلهم، كل ما يحصل من فتنة في الأرض بين الناس هي من الشيطان. وما سمعت تسمعه من بعض الشعراء المبالغين في هذا يقول قد كنت من جند إبليس حقبة من الدهر حتى صار إبليس من جندي، ما تصدقه، بل هو من جند إبليس بالإطلاق، حتى كلامه هذا من الشيطان، نزغه الشيطان، فهو من جند إبليس على الإطلاق ما دام طائعا للشيطان، لقوله لا يفتن يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يضره شيطان أبدا، يعني لا يضره الشيطان ولا يضره الشيطان، الشياطين كثيرة، شياطين كثيرة حتى سائر الشياطين. هناك شيطان الصلاة يقال له خنزب ما يضره، ما يوسوس، لكن ما يضره إن شاء الله، ما زال صلاته في خير وعافية. وهناك شيطان أيضا، يعني شيطان يفرق بينه وبين أهله، هناك شيطان ينزغ فيه، كل هذا لا يضره أبدا. فالحمد لله الذي يسر لنا بأذكار تعتبر وقايات، والله وقايات، أنت إن لم تتحصن بمثل هذه الأذكار من أكبر عدو لك هلكت. قل من يكلأكم، قل من يكلأكم من بل هم عن ذكر الآية بل هم عن ذكر ربهم معرضون، قل من يكلأكم بالليل والنهار بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ما فيش من يكلأه من الله ويحفظه غير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا من صلى الصبح كان في ذمة الله، هذه وقاية أخرى. ومن هذا وأعظمه التوحيد، إذا حققه الإنسان فإن الله يحفظه، فضل الله يحفظك، قال ابن رجب وغيره، احفظ حدود الله وحقوق الله، وحقوق الله هي التوحيد وعبادة الله، حقوق الله وأوامره ونواهيه يحفظك الله. فالتقصير من العباد من منا في كل ما يحصل، يحصل تقصير من العباد، قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروءة ربه، إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. درسنا هذا في هذه الليلة يتعلق بالأذكار وفضيلة الأذكار وذكر مهم في موضع في عمل من أعمال يوم الليلة. ولهذا صنف العلماء أعمال اليوم والليلة، صنف النسائي كتابا بهذا العنوان عمل اليوم والليلة، وتلاه تلميذه ابن السني وصنف أيضا بهذا العنوان عمل اليوم والليلة، وزاد في كتابه، كتاب ابن السني فيه زيادات على كتاب النسائي. وصنف الأئمة، تجد في كل زمان ومكان الأئمة يعتنون بهذه الأذكار لأنها حصن المسلم، حصن المسلم، لما ثبت من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بذكر الله، من وصية يحيى بن زكريا، قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره سراعا، مسرع بعده عدو، قال: فتحصن منه بحصن حصين، وجد حصنا تحصن منه ونجى من عدوه. ولا يحترز أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. والله هذا الحديث عظيم، حديث حارث الأشعري صحيح مسند الشيخ رحمه الله. إنما الشاهد أنها حصنك، تتحصن من الشيطان بهذه الأذكار، وإذا وجد الشيطان فرصة فيك في حال أنت غفلت انتهز هذه الفرصة، إما على قلبك، إما على جسمك، إما على ولدك، إما على أهلك، عدو. فهذا مترس حصين قوي من الشيطان، بل حصن، ما هو أبلغ من كلمة مترس. وأنت كأنك مع عدو كاسر كاسح، إذا حصل الفرصة فيك أهلكك. هذا الحديث يذكرونه في تربية الأبناء والعناية بالأطفال وابتغاء الولد الصالح وفضل الذرية الصالحة، هذا كله من أدلة فضل الذرية الصالحة، لم يضره شيطان. ليس القصد يا إخوان كثرة الذرية، ما هذا، ما هو، ما هو الله القصد، القصد صلاح الذرية، ليس الأهم هو صلاح الذرية، ليس الأهم هو كثرة الذرية بدون صلاح، فإن كانت كثيرة مع الصلاح فهذا خير، ونعم ما ذاك، نعمة، إني مكاثر بكم الأمم القيامة، أول صالح يذكر يدعو له، كان صالحا فهذا بركة ولو واحد، أول صالح يدعو له. هذا الحديث مما يستدلون به أيضا على عداوة الشيطان، وأن الشيطان لا يترك الإنسان حتى يلجأ منه إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا من الأدلة على أن الشيطان يستغل الفرص، حالة الفرح وخالت حالة العجلة، تأني من الله العجلة من الشيطان، وحالة الغضب الشديد، حالة البكاء الشديد، يعني لغير ذكر الله، لغير خشية، أشياء لا تكون من طاعة الله يشتغل لها الشيطان. وهذا الحديث فيه أيضا من أدلته فيه من أدلته الحفاظ على من أدلة الحفاظ على النعمة، نعمة الولد، نعمة الأهل، حتى لا يحصل الفرقة، يحصل العداوة، أسباب الخصام بين الناس والشدة بين الناس، عدم ذكر الله، يملأ بيته بالأغاني، وملأ بيته بالمزامير، وملأ بيته بصور ذوات الأرواح، بيته يصير مترس الشيطان، مقر الشيطان، بيته مقر الشياطين. ثم هو يريد العافية له، العافية لأولاده، يريد السلامة من الفتن، من أين هذه؟ هذا ما سلك، تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسي. سلك أسباب السلامة في نفسك، سلامة في ولدك، سلامة في ذريتك، سلامة في أهلك، والأمر إلا من قبل ومن بعد. ولكن الخير له أسباب والشر له أسباب، لا تدخل صور ذوات الأرواح في بيتك، وإن كانت ولابد في شيء من نقود أو الجواز أو ما إلى ذلك يكون مخبا، فالإثم على من ألزم الناس بذلك، والله يعفو. وأما الإنسان تعمدها فالضرر من قبلها يأتي. هذا الحديث إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا فيه الضراعة، وأن الإنسان داعي إلى الله وفضيلة الدعاء، وأن الدعاء من أسباب النجاة من الفتن لك أو لولدك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أو الأولاد أصحاب، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خضر عليه الصلاة والسلام فكان في رقة موسى، وصل بعد تلك المرحلة كلها إلى مكان جدار متهدم، تهدم يريد أن ينقض، أي كاد أن ينقض، وتحت ذلك الجدار كنز للولدين بسبب صلاح الوالد الذاكر، وأنه الولدين فيهما عافية بسبب الوالد. جاء خضر ودفه وقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فأخبره على أن ما ذكر الله عز وجل في كتابه أن هذا كان بتقدير الله وبما فعلت عن أمري، أمر الله أن أقيم هذا الجدار بسبب إقامتي يحفظ الله هذا الكنز حتى يبلغ الولدان طفلان، وحتى يستخرج كنزهما يعرفان بسبب وصية من الوصايا أن الكنز تحت هذا الجدار، لو انهدم ربما لو وجد الكنز وضع كنز الولدين، فحفظ الله كنز الولدين الذي اكتنزه أبوهما لهما بصلاح هذا الوالد وببذرته الطيبة.